بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. تعتبر هذه سلسلة من الآيات الكريمة محتواها يعتبر من المحتويات الأخلاقية العالية، وكل ما في القرآن الكريم عاليا. لكن واقع هاي الآيات الثلاثة سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. الله عز وجل أدب بها نبيه صلى الله عليه وآله وألقى له مكارم الأخلاق، أو ألقى له في هذه الآيات الكريمة من المواد التربوية ما هو في غاية السمو، في غاية العلو. وسنرى إن شاء الله كيف مرت هذه الآيات الكريمة بهذا التسلسل أو بهذا النوع من الأداء الذي يرتبط بعضه ببعض. فبدأت بقوله تعالى: يا أيها المدثر. فطبعا هذه حالة طارئة، يعني كون النبي صلى الله عليه وآله كان مدثر حالة من الحالات الطارئة مو دائمة، كان لسبب من الأسباب قد تدثر. شنو السبب؟ وطبعا المفسرين كل واحد عنده رأي في سبب كون النبي صلى الله عليه وآله مدثر. يعني هل هي ظاهرة طبيعية؟ يعني مثلا وحس بشيء من البرد وتدثر؟ يقول لا، أكو سبب نعم دفعه إلى ذلك. شيء هذا ما يستأثر بأهمية، بس شيء واحد أرغب ألفت النظر إلى أن هذا النعت الذي نعت الله عز وجل به النبي، نعته بأنه مدثر، هذا من باب الملاطفة، من باب اللطف، ومن باب تعبيرنا من باب التدليل. نعم، من نوع من أنواع التدليل واللطف. بعض المفسرين يعبر هذا التعبير يقول هو عبارة عن لطف من الكريم إلى الحبيب، عبر عنا بهذا التعبير، قال له يا أيها المدثر، يعني خوطب بهذا الخطاب في وقت كان به النبي صلى الله عليه وآله في دثار. زين، بعد أن عرفنا بأن المسألة مسألة لطف، شفت المفسرين يعقبون على هالمعنى، ومن جملتهم القرطبي عقب على هذا المعنى، يقول هذا الخطاب من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يا أيها المدثر هو عبارة عن نوع من أنواع التدليل واللطف، يقول كخطاب رسول الله لعلي بن أبي طالب لما رآه نائما وقد خلص التراب إلى جسمه، قال قم أبا تراب. يقول هذا اللون من الخطاب، خطاب تدليل، خطاب رقة، خطاب لطف. الله عز وجل كما خاطب نبيه من باب الرقة واللطف، يقول هذا أشبه شيء بخطاب علي بن أبي طالب اللي خاطبه به رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رآه نائما. فهو يذكر السبب القرطبي نص، يقول رآه نائم عندما خرج مغاضبا لفاطمة. لا، يعني المسألة الواقع مو خرج مغاضب لفاطمة، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان يصدر من عندما يسبب الغضب لفاطمة، ولا يصدر من فاطمة ما يسبب الغضب لعلي بن أبي طالب. يعني على الأقل إحنا عند الناس العاديين اللي عندهم تربية، نمط من أنماط التربية العالية، ما يحصل عندهم هذا، هذا فضلا عن المعصومين. إحنا نعتقد بعصمتهم، غيرنا أفرض ما يعتقد بعصمتهم، لكن قطعا يعتقد بأنهم على نمط من التربية عالي. ونمط التربية العالي مع عدم وجود ما يعكر الجو والمزاج، ما في داعي لأن يقال أن خرج مغاضبا لفاطمة. لا، بس هو طلع بالواقع، دخل إلى الدار ثم خرج إلى المسجد، أدركه النوم لأن كان يعمل بالنهار، يعمل ويكدح كدح شديد، لما أدركه النعاس نام. سقط رداؤه فخلص التراب إلى ظهره، فأجلسه النبي بهذه العبارة الرقيقة، قال: قم أبا تراب. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يفرح أشد الفرح إذا دعي بها، إذا صاحوا له يا أبا تراب ويفرح لأن النبي سماه بذلك أو لأن النبي نعته بذلك. بينما كانوا الأمويين يتصورون أن هذه سبة، كانوا يشتمون بها علي بن أبي طالب، إذا أرادوا يشتموه يعبروا عن أبي أبي تراب، يتصوروا أن نوع من أنواع الشتم أو نوع من أنواع النقيصة، والحق بالعكس، كان من الألقاب المحببة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبالمناسبة أذكر حادثة، المؤرخين يذكرون يقولون الحجاج يوم من الأيام استدعى الشعبي، الشعبي هذا رجل الفقه المعروف، استدعاه وكانت إلى محاورة وياه، من جملة أجزاء المحاورة سأله، طرح عليه سؤال، قال له: ما تقول في أم وأخت وجد؟ يعني واحد توفى وترك أم وترك أخت وترك جد، قال له: هاي اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، خمسة من أصحاب النبي اختلفوا بها المسألة فقهيا، يعني في توزيع التركة، تركة كيف توزع، هذا عند أم وعند جد وعند أخت، ذولا اللي كانوا يرثونه، كيف نوزع التركة ما بينهم؟ قال له: أصحاب رسول الله خمسة اختلفوا فيها، زيد وعبد الله، نعم، وعثمان وعلي ابن أبي طالب وعبد الله ابن عباس، قال له اختلفوا فيها. قال له: طيب اذكر لي آراءهم. بدأ يذكر له الآراء، قال له: أول شيء ابدأ لي بابن عباس فلقد كان متقيا. طيب أذكر لك رأي عبد الله بن عبد الله بن عباس، اعتبر الجد أب، اعتبر الجد أبا، فأعطاه ثلثين، والأم تأخذ، نعم، بحكم نص الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا انحصر الميراث بأب وأم دون هم الطبقة الأولى يحجبون غيرهم، يعني الأخت بعد ما إلها مورد هنا لأنها من الطبقة الثانية، فإذا الأبوان موجودين واعتبر أب، طبعا التركة معروفة، هذا يأخذ ثلثين وهي تأخذ ثلث، هاي حصة وهذا حصتين. قال له: هذا رأي عبد الله بن عباس. قال له: زين، ما كان رأي أمير المؤمنين عثمان فيها؟ قال له: رأي عثمان أنها أثلاث، ثلث يأخذه الجد وثلث تأخذه الأخت وثلث تأخذه البنت. قال له: طيب ما كان رأي أبي تراب؟ تبه لي شوي للتعبير، هل لك أن تذكر لي رأي أبي تراب؟ قال له: بلى، أذكر لك رأي أبي تراب. رأي أبي تراب أنه وزع التركة ستة أسهم، ثلاثة أسهم أعطاها للأخت، وشهمين، نعم، أعطاهما للجد، وشهم أعطاه للبنت، العفو، سهم سهم للبنت، وجد أخذ سهمين، والأخت أخذت ثلاثة أسهم. المسألة الواقع شنو توجيهها؟ لأن هو ما ذكر، المؤرخين عندما ذكروا الحادثة ما ذكروا أن هذا الجد جد للأم، من الأم يتقرب بالأم أو يتقرب بالأب، البنت أيضا، الأخت أيضا أخت لأبوين، شقيقة لأبوين، أو أخت من الأم أو أخت من الأب، يعني طبعا تختلف الأنصبة حسب اختلاف الحالات، ما ذكره، بس ذكر هالوجه هذا أذكره إليك، وما يعنيني أنا أن أتبع الأنصبة هنا، لكن اللي يهمني، يهمني أن أذكر تعبير الحجاج ماذا كان رأي أبي تراب فيها. قال له: هذا رأي أبي تراب. يقول المشعود في مروج الذهب: فضرب بيده على أنفه وقال: إنه المرء لا يرغب عن قوله، يعني يعني الواقع أن رأيه ما يمكن واحد يبعد عن آراء هذا الرجل، لأن آراء صائبة وآراء متينة. إنه المرء لا يرغب عن قوله، طبعا غير ثم تعرف أن المرء لا يرغب عن قوله وأن رأيه يقدم على باقي الآراء، غير راح يأخذ برأيه؟ لا، ما أخذ برأيه. التفت للقاضي قال له امررها على رأي أمير المؤمنين عثمان. لاحظ يعني أنت تلاحظ أكو مفارقات عجيبة غريبة. بعد أنت تضرب على أنفك وتستحسن النظرية وتقول أنه المرء لا يرغب عن رأيه وتعطيه المكان مثلا مفترض ومقتضى القاعدة أن تأخذ برأيه، لا ما يأخذ برأيه. غريب. أنا دائما أذكر لك هاي الحادثة، واحد من الرواة يقول سأله النبي صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء، إذا أردتم تصلوا قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب من بعد ما يذكر الرواية يقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم. بعد أن هو يذكر أن النبي قال لا تقول لا تصلوا عليه الصلاة البتراء، هو يعقب عليه يقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم. غريب، أنت يلفت نظرك أن هؤلاء ليش يعني، يعني اللون أخي الإنسان بعد أن ينتهي إلى الصواب إلى المقطع من الرأي ينتهي إلى هذا اللون من الإشفاق، عجيب غريب. فأعود إذا الحجاج بعد أن يضرب بيده على أنفه ويقول إنه المرء لا يرغب عن قوله ومع ذلك يقول للقاضي امررها على رأي أمير المؤمنين عثمان. فهذه طبعا لها نظائر عجيبة، يعني أنت إذا تريد تتبع النظائر في هذا المعنى ولعله يأتينا الكثير منها، أريد أحاول أوجه لك شيء من الأضواء على بعض ثغرات التأريخ عندنا وثغرات التفسير، نعم، وثغرات العقائد. لأن طبعا الإنسان يكون يعرف مرضه يحط إيده على الذنب لا يعرف أن هذا المرض وشنو سبب المرض، وإلا يبقى مريض إذا كل حال إذا ما يعالج مرضه. والنوايا والأهداف المخلصة اللي تحاول أن تعالج الأمراض الاجتماعية والعقائدية ينبغي أن يكون رائدها وجه الله عز وجل، نعم، يكون الرائد ويكون الدافع دافع نظيف، مهمة إزالة العقبات عن طريق المسلمين. على أي حال أعود للآية. إذا الآية الكريمة أول ما يلفت بها النظر قوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر، وقلت لك هذا الخطاب خطاب تدليلي، الله عز وجل دلل نبيه، يعني خطاب من الكريم إلى الحبيب، أي ناحية. الناحية الثانية كأن النبي صلى الله عليه وآله أكو بعض التعليلات تقول إنما تدثر رجع من مجتمع قريش وقريش يشيرون إليه هذا الساحر هذا المجنون، نعم، النبي انفعل ويتأذى من عندهم أنه الآن هو جيضيء لهم الطريق ينير لهم الظلام يحاول أن يبعدهم عن الظلال، تأخذ الصيحة وين ما يروح يشار إليه بالأنامل هذا المجنون هذا الساحر هذا هذا. فإجا متألم النبي صلى الله عليه وسلم متأذي جدا، لما إجا متأذي اضطجع وسحب عليه الدثار متأثر، كأن جبرائيل يقول له هذا اللي شفته في مجتمعك، هذه الثغرات اللي شفتها في مجتمعك لا تعالجها بالنوم، لا تتدثر وتدير ظهرك إلهم، لا لا المسألة مو مال تتدثر، لا قوم قوم عالج عن طريق آخر. شنو الطريق الآخر؟ الإنذار. قال له يعني أنت جاي تطلب الراحة بالدثار؟ لا لا تطلب الراحة بالدثار، اطلبها بالإنذار. ومر عليك هذا المعنى اللي يشير إلى أحد شعراء العرب يقول أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل، يعني لما تريد ترد إبلك لا لا تشتمل الحياة، شلي ذراعك مثل ما يقولون وانزل وكافح وادفع عن المشرع حتى تيسر لك طريق للوصول للماء. كأن القرآن الكريم يقول دولة اللي تأثرت أنت من عندهم لا تعالج تأثرك بالنوم، لا، اللي عنده مسألة كبيرة ما يوصل إليها بالنوم، اللي عنده هدف كبير ما يوصل النوم للهدف الكبير، لازم يكون يقظ ويتبع هدف بيش بالعمل. ورحم الله أبا الطيب المتنبي يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرانها الأجسام. إذا واحد عنده هدف عالي طبعا لازم يتعب يلا يصل إليه، أما هدف يمكن أن يوصل إليه بالنوم أو يوصل إليه بالإعراض لا. يعني بتعبير آخر، المشكلة لا تواجهها بالإعراض عنها، لا، الإعراض عنها يعتبر هروب. ليش أقول لك أن هاي الآيات جاي تلقي إلى النبي عالي، يعني تلقي إلى العنفوان الصفات السامية، تقول له أن المسألة أنت مثلك من يحمل هذا العبء، لأن الله عز وجل عندما اختارك لأداء الرسالة يعرف الطاقات اللي عندك، هاي طاقاتك لا تحولها إلى الإعراض، لأن الإعراض هذا هروب، لا تتدثر وتتركها، لا، قوم وقابلها، اطلع وقابل هذه المشكلة. هذه المشكلة مقابلتها بيش؟ مقابلتها بالجد، مقابلتها بالعمل، مقابلتها بالصراع حتى تنتهي إلى هدفك، لأن الأهداف ما تنال إلا بالمعاناة، وأنت أهل ذلك، أنت عندك أهلية. ولذلك القرآن الكريم يقول له: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني عندما أرسلك يعرف الطاقات اللي عندك شقد عالية، هاي الطاقات اللي عندك لا تجمدها، لا، اطلع قابل هذا الإعراض، قابل هذا الشذوذ في مجتمعك بيش؟ بالإنذار. طيب، هاي الآية الأولى: يا أيها المدثر، انتقلت قالت قم فأنذر. طيب، قم فأنذر هنا أكو بها ثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى قم فأنذر يعني قم قف في وجه الجبابرة، هذول انذرهم إذا لم يؤمنوا فسينتظرهم عذاب شديد. طيب، شنو السر؟ أنا أكثر من مرة هذا المعنى اتطرقت إليه، أن السر في موقف المشرع الإسلامي من الكافرين، هذا الموقف بها الشدة شنو سببه؟ والغريب أنا جاء أقرأ بالأيام الأخيرة، هل يعني خصوصا من حملت شهادات يعني عليا، واحد يحمل دكتوراه مثلا، يقول أن الدين الإسلامي ما يكره الناس على ترك عقائدهم، على ترك عقائدهم تمام ما يكرههم إذا أكو عقيدة، أما الكفر ما يسمى عقيدة، الكفر ما يسمى عقيدة، لو كان عقيدة صحيح الإسلام ما يجبر واحد على ترك عقيدته. الآن لو إجا إلى بلد، البلد أكو بيه مسيحيين أو بيهود أو بناس عندهم شبهة كتاب، ما يحملهم على ترك دينهم، ما تريد تبقى على دينك ظل على دينك، بس كنت لازم تكون مواطن صالح، يعني تلتزم بشروط المواطنة بالدولة الإسلامية. إذن إذا أكو عقيدة قطعا الإسلام ما يجبر على ترك العقيدة، لكن إذا ما عنده عقيدة ملحد معطل لا يجبره، طبعا يجبره. ليش؟ لأن هذا الملحد المعطل يعتبره خطأ، يعني صاحب الدين، صاحب الدين مو خطر، يقول لك هذا أكو عنده دين، عنده راجع، عنده تربية، لما يكون عنده دين، دينه طبعا ماكو دين سماوي يأمر بالاعتداء على الناس. وشقد يقول لي قائل: طيب مذول اليهود حمل الدين، لذول وجودهم كل اعتداء، ها؟ اليهود وذيول اليهود، ها؟ ليش هذول كلهم اعتداء على البشرية؟ هذول هذا اعتداءهم مو من الرسالة التي حملوها، مو من الدين، مو من عقيدتهم، هذا اعتداءهم من بواعث قومية، من بواعث نعم دنيوية، مو من السماء، مو من رافد السماء، وإلا ما ممكن إذا ترجع أنت إلى الوصايا العشر أو ترجع إلى التوراة غير المحرفة، لا ما تلقى بيها فرد مادة تأمر بالاعتداء أو تأمر بالتعالي على عباد الله أبدا، إنما هذا جاي من عوامل أخرى ما لها علاقة بالدين. الأديان السماوية ما نزلت إلا رحمة، لكن هؤلاء حرفوا حرفوا، وهذا التحريف هو اللي خلق المشكلة. هذا التحريف نعم هو الذي خلق المشكلة. وإحنا نشكر الله أن القرآن الكريم عندنا ما بي يعني النص الأصلي ما بي تحريف، لكن مع الأسف التحريف صار بالتفسير. وإلا القرآن متن القرآن النصوص القرآنية أبدا طبق الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا هو القرآن بين الدفتين ما بزيادة ولا بنقيصة. ويعني أنا أأمل أن هالمعنى هذا شوية يعني هالشوشرة تخلص إن شاء الله. كل يوم مو يطلع لك فد واحد من الكتاب ويقول أن هؤلاء عندهم قرآن غير هذا القرآن. نعم قل له يا أخي ما تجيب لي نسخة من الله يعطيك العافية، ما تعدل مخك شوية، ما تجيب لك 1400 سنة حصرت لك نسخة من هذا القرآن. قال ها أكو رواية، وأنت عندك 10,000 رواية وأنا ما لاحقتك، الروايات اللي عندك روايات تقول بالتحريف، لكن أنا أدري وأؤمن أنك لا تلتزم بها. يعني الفكر الموضوعي ينبغي أن يحمل الناس على التصرف تصرف مسؤول، والتصرف المسؤول أني أنا أتابع أشوف صحيح أكو هناك ما يعمل به من قرآن غير هذا. يولا واحد كتب بالتاريخ واتبعت قوله، فهو كل ما يكتب بالتاريخ يتبع. يعني والله مشكلة سأل شتلحق مشكلة ما أدري ما شتلحق. يعني أكو أشياء لما تقراها بالتاريخ تقول هاي مفروغ من عدها تجن بيها تماما. يعني مثلا خلي أضرب لك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هاي وردت في تفاسير متعددة وموثوقة وكلها تنص على أن هذه الآية نزلت في أهل بيت النبي زين. ومن جملة من يذهب إلى هذا الطبري في تفسيره، والطبري يمر عليه واحد من العلماء يقول تفسير الطبري ما يقبل المناقشة لأن هذا الرجل صادق وتفسيره تفسير ينقل الأخبار الصحاح الموثوقة التي لا نقاش فيها أبدا. زين قل أنت تلتزم بقولك؟ لا ما يلتزم بقوله. لما يجي لهذه الآية يقول لا هذه الآية البعض ادعى أنها نازلة بأهل بيت النبي وباتفاق أهل العلم أن هذا كل اتفاق أهل العلم. شايفني شنو؟ والحال أكو عشرات الروايات وهذا يجي يقول باتفاق أهل العلم، وهذا اللي يحكي لك عنه مو شخص عادي، هذا إلى مساحة في مجتمعنا الإسلامي مساحة ضخمة. ابن تيمية نعم اتنبه شيء غريب الجزم العجيب الغريب، وربما أمر لك ببعض آراء خلال الأيام الآتية إن شاء الله، لأنه قلت لك أنا يهمنا التعرف على مواضع الثغرات في فكرنا يجب أن نتنبه إليه، لأن وحدة المسلمين أهم من فلان وفلان. إحنا ما يعنينا شيخ فلان أو حج فلان، يعنينا أن هالمليار وربع مسلم أن لا يمزقوا أن يجمعهم لواء لا إله إلا الله، ما يعنينا أن يجي واحد من أجل هدف من الأهداف المؤقتة أو حقد يسكب حقد في تاريخ المسلمين. أرجع إلى الآية، إذا الآية تقول لقوم فأنذر، يعني الإنذار المطلوب من عندك أن تقف في وجه هؤلاء الكفرة تنذرهم بأنهم إذا لم يؤمنوا فسيتعرضوا إلى عقاب شديد وإلى عذاب أليم. ليش؟ فسقد يسأل سائل يقول يعني ليش؟ يعني أرجوك أنا فرض واحد يريد يحتفظ بعلمانيته، يعني أنا أريد أبقى بدون عقيدة ما أريد عقيدة معينة،
لأن أكو أحيانا أشياء يتدرعون بيها يقول لك شيخنا شو تخليني والله بعيد عن العقائد، شو ذولا العقائد جاي يتعاركون ما بيناتهم قلبين الدنيا، هذا يعارك هذا وهذا يعارك هذا، ايش جايبني انا خليني حر بعيد عن هذا. لا هاي مغالطة مو شيء. اولا مثل ما قلت لك العركة مو من العقائد، اختلاف الرأي نعم ما يؤدي الى عراك ابدا، اختلاف الرأي الرأي العلمي ما يزعج، دليل عندك ودليل عند فلان يبقى هذا الدليل يقارع هذا الدليل وما بي اي باش، لكن العراك يجي من شيء خارج هذا، فهذا مو مبرر اني انا لان والله شفت اهل الاديان يتعاركون انا خليني اصير حر اصير بدون دين اروح الهواية، لا هذا مغالطة. هاي نقطة. لكن اللي اريد ان اكد عليها ما تريده الاية، ذول هذا اذا راد يبقى علماني يبقى ما عنده عقيدة، يعني ايش راح يبقى؟ راح يبقى أداة قابلة لأن تتحول إلى أداة تدمير. شلون إلى أداة تدمير؟ يعني هذا أنا أشبه شيء بالأناء الخالي، الأناء الخالي مرة أحط به ماي، إذا حطيت به ماي صار هذا الوضع بفائدة وصار يشد لشاغر وصار أيضا عمل مشروع، لأن به الماي بحياة للإنسانية والماي بخدمة للمجتمع، فأنا هل أنا املأت بالماء هم أديت خدمة وهم عملت عملا مباح وهم انتهيت إلى نفع. مرة لا والله أجيب له هل أنا أملأ شم أملأ مخدرات، يعني أجي أحرق المجتمع أدمر المجتمع، تحول الأداء إلى لعنة، الأداء يعني هذا الإناء تحول إلى لعنة، بينما الإناء هناك رحمة هنا هو لعنة. الإنسان هكذا، الإنسان إذا قدرنا نملأ بمفاهيم الخير راح نملأ بالعطاء، بيش نملأ؟ نملأ بالأخلاق، نملأ بالإنسانية، نملأ بالتهذيب. ما قعدنا واحد إنه يطلع من بطن أمه شرير، هي الحضارة هي اللي تصوغ للإنسان، واحد ينولد بحضارة اتعلم الرقة اتعلم التهذيب. شو دخل اقرب لك المعنى؟ يعني مثلا تلقى واحد انولد في جو اخلاقي، لما انولد بجو اخلاقي ايش معناه؟ يقول اني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي ورأيته اسدى الي يدا لما ابان بجهله حلمي رجعت اساءته اليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم ورجعت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الوزر والإثم. يقول هذا عندما ظلمني أولا استثمر طاقات العفو عندي، حرك لي طاقة العفو خلاني أعفو عنه، واشكرت له لأنه علمني أن أكون حليم وما قابلت ظلمه لأن ارتفعت بنفسي عن مستوى الحيوان. أما هذا ناشئ في أجواء مثالية أجواء أخلاقية، هذا رأيه، لما نشأ بأجواء أخلاقية اتجه الاتجاه طفح على لسانه هذا اللون من الكلام، لكن واحد آخر لا والله انولد في بيئة خالف البيئة كان، يعني يقول إذا لم تكن ذئبا على الأرض أجردا كثير الأذى بالت عليك الثعالب. هذا يختلف عن ذلك ويختلف، هذا نشأ في محيط ربا غير تربية وهذا نشأ في محيط ربا غير تربية، كذلك هذا
عادي ممكن يملؤوه بعقيدة فاسدة. ولذلك انت تلقى الانحراف غالبا يجي من الفراغ، الانحراف يجي من الفراغ، والنفوس تتوق الى المعرفة. يعني انت الان روح الى اوروبا تلقى هذا الفرد الأوروبي مسكين ما يدري ايش يلعب بحاله، كل يوم يوم يزين راسه، يوم يسوي له عرف مثل عرف الديك، نعم يوم يطلع عريان، يوم ما ابدا فراغ عنده، ما يعرف، ما يعني ما عنده شيء يملأ ذهنه من قيم او اخلاق او موجهات. وهذا بشر، هذا لو يتاح الى من يربيه نعم يمكن يستثمر احسن استثمار. ولذلك أكو مسؤولية على أعناق حملة العقائد وحملة الفكر في التبشير بهذا الدين العظيم، التبشير بالدين الإسلامي بهالثروة الضخمة اللي تربي للإنسان. ومرة لا والله هذا أترك فارغ يجي لي واحد يشتغل يغلغل عند الشر، يغلغل عند الحقد، يغلغل عند الشجايا المنحطة، يعني حول إلى أداة تدمير. هذا السر في مكافحة الإسلام للكافر. الكافر في واقع الأمر إنما يكافح لأنه يعتبر خطر على الإنسانية، أداة يمكن أن تتحول إلى أداة تدمير، فلذلك يقول أنا ما أخليك على كوة أقاتلك، نعم، إلا أن تعتقد. إذا اعتقدت راح تكون عضو صالح في المجتمع. هذا رأي الأول. الرأي الثاني لا، قم فأنذر، يعني خلص العقل من الظلم الذي يقع على العقل بالنسبة للكافر. شلون يعني؟ يعني هذا الكافر في واقع الأمر يظلم عقله. وفي عبر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم. ليش؟ المن ظلم عظيم؟ واحد مشرك برضمان أدي لواحد ظلم لعقله، ظلم لأحاشيشه، ظلم لنفسه، لأنه هذا لما يجعل لله شريك أو لا يعترف بالله طبعا يظلم عقله، يظلم المقاييس، يظلم تفكيره. كيف؟ هالمجتمع هذا المعقد غاية التعقيد، هاي هالدلائل اللي مال المجتمع كلها ما تقودك إلى معرفة خالق. أنت تعرف أنه سيارة يمشي بالشارع، ما ممكن تكون هالسيارة وحدها، هاي السيارة اشتغل بها مهندس واشتغل بها عامل وتضافرت قوى على بنائها، قسم طلعها من التراب كمعدن، صهرها واستخلص الحديد، الهندسة لعبت دور ضخم بها، نعم الجماعة اللي نقلوها سوقوها، العامل الاقتصادي لعب دور، تضافر المجتمع على إنتاجها وهي سيارة كبرها. الآن عندك أكثر من مليار مجموعة كوكبية، نعم هالمجامع يومية يكتشف العلم مليارات من الكواكب، يكتشف العلم نعم مليارات من الأميال ممتدة بالفضاء تعمرها كواكب ضخمة. الكواكب بما فيها من إبداع وإتقان وصنع، صنع بديع، هاي كلها صارت صدفة وحدها أبدا بدون خالق؟ ممكن هالعالم هذا الهائل يكون بدون خالق؟ عشان لا تروح للكواكب، لا تروح بعيد شوية، انزل الى قاع البحر خمس دقائق، شوف الخرائط الرائعة المرسومة على الاشماك، تلقى الوان كل شبكة الى خريطة معينة، هاللون من الخرائط، هالدقة، هالتلوين، هالاصباغ. وقف لك على حديقة بسيطة 100 متر مربع، شوف الالوان الموجودة بالورود، هذه كلها هيك صارت صدفة وحدها؟ ليش ما يصير شيء صدفة واحدة؟ ليش ما يجيك رغيف خبز صدفة؟ ها؟ ينخبز ويطلع لك من التنور ويجي يصير قدامك، ليش ما يصير صدفة؟ ها؟ في واقع الأمر إذن أنت لما تعطل أو لما تنفي وجود رب تظلم عقلك، تظلم المقاييس، وتضيع الطاقة اللي عندك تخليها تروح هدر. الآن الدين يعاقبني على تضييع الطاقات، أنا الآن إذا أدب لي درهم، درهم أشيل أدبه بالتراب، شارع يعتبرني أنا سفيء، يقول لي هاي طاقة، هذا يمكن أن يشبع له واحد جوعان، شلت أدبته بالتراب ضيعته ليه؟ المفروض هذا تستفيد من عنده. زين إذا كان الدرهم إذا ضيعته أنا أتعرض إلى أن ينعتني الشارع بأني إنسان سفيء، أجي أضيع عقلي كله أضيعه، والإنسان ثمرته، ثمرة وجوده كل العقل، أنا أضيع العقل هذا كله وعطل هالطاقات اللي تدفعني دفع للاعتقاد بوجود الله. ما أكو عند الإنسان طاقة عقلية ما تدفع للاعتقاد بوجود الله عز وجل. ولذلك التفلقة العباقرة بالدنيا كلهم معترفون بوجود علة أولى لهذا الكون، أن هذا الكون ما إجا صدفة أبدا، وإنما هناك علة أولى هي الخالقة. إذن قم فأنذر، يعني قوم ولا تضيع هالطاقة اللي عنده، ولا تظلم العاقل، انذر حتى تخلي الناس يجنون ثمرات أفكارهم، ثمرات عقولهم. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، لا شوي تنبه لي إلى هذا النقطة، قلت أنذر، كأن الآية الكريمة تقول لي أنت كي تطلب، أنت تطلب الراحة وين؟ بالدثار، تتدثر وتنام وتنشد الراحة عن هالطريق. لا، اطلب الراحة عن طريق الانذار مو عن طريق الدثار. شلون يعني عن طريق الانذار مو عن طريق الدثار؟ يعني احنا شو نقول عندنا في امثلتنا؟ نقول اطلب الموت توهب لك الحياة. نبه لي، انت اذا تريد حياة لازم تموت. شلون يعني لازم تموت؟ ارجوك، يعني وطن، الان انا اريد وطني محفوظ، وأريد كريم، وأريد منتج، وأريد بي راحة للإنسان اللي شكنا، هذا ما يجي بلاش، هذا يجي بعطاء. إذا تريد هكذا أعطي حتى تأخذ، أطلب الموت توهب لك الحياة. وهذا أحد ملوك المغرب لما إجوا واحتلوا بلده ووقف يبكي، وقفت لأمه قالت له ابكي مثل النساء ملكا مضاعا، ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تدافع عنه دفاع الرجال. المفروض انت اذا تريد دافع دفاع الرجال حتى تجني ثمرة دفاعك، حياتك ما تستمر، ما تستمر لك الحياة الا عن طريق أن تعطي حتى تأخذ. وكأنه العطاء هو يولد الأخذ. العطاء أنت إذا ما تعطي، لا انتظر بلدك يضيع، وانتظر طاقاتك تضيع، وانتظر ما عندك يذهب أدراج الرياح. لكن إذا لا، إذا وقفت تدافع عنه وتعطي ستأخذ أحسن الناس. أرجوك، الدنيا علمتنا أنه ما أكو أخذ بدون عطاء. فستفضل انت تطلع الصبح تريد تكتشف، لازم تعطي من كل الجوانب، يلا تحصل على نتيجة الكسب. تطلع الصبح تعطي من راحتك، تاخذ تسلب نومك، تقعد تطارد وبعدك النعاس بعيونك، تجي تتعب جسدك، تحرق خلايا، تجي تتحمل كلمة شديدة، كلمة نابية منا من واحد، كل مدني تتحملهم في سبيل شنو؟ أن بالليل تحصل لك كم درهم تروح تعيش بيها أنت وعائلتك. فأنت أعطيت العطاء حتى تأخذ، كذلك أنت لا تتوقع أنك تأخذ بدون عطاء. قم فأنذر. المسألة لا تطلب الراحة عن طريق الدثار، لا، اطلبها عن طريق الإنذار. والطلب عن طريق الإنذار راح يوصلك إلى النتائج الكريمة، إلى النتائج الكبيرة. وفعلا أنا أكد لك، لو ما أعطاء النبي، لو ما أعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أخذنا هالنتائج. يعني هالنتائج اللي أخذناها، أخذناها بفعل جهاد النبي وصحابته، يعني دول الرواد الأوائل اللي زرعوا الإسلام وترعرع ونما، دول شقوا هالشجرة بدمائهم، شقوها بأتعابهم، أعطوا فأخذوا وأعطوا للأجيال. قم فأنذر. طيب، اثنين، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وربك فكبر. والكتب الله، هاي الآية الكريمة فيها أيضا على غرار الآيتين السابقتين فيها من المعاني العالية الشيء الكثير. هاي بثلاث آراء. الرأي الأول، وربك فكبر. بعض المفسرين يقولوا الصحابة لما نزلت الصلاة، فريضة الصلاة، الله عز وجل أنزل فريضة الصلاة، دخلوا على النبي قالوا له يا رسول الله احنا شلون نعرف انه راح ندخل بالصلاة؟ يعني شنو العمل اللي يخلينا ندخل بالصلاة بحيث نعتبر احنا في حالة تلبس بالصلاة؟ وشنو العمل اللي يخلينا نطلع من الصلاة؟ لأن طبعا الصلاة خلالها ما يجوز الإنسان يعمل عمل ينافيها، لازم الأعمال تكون جزء أجزاء من الصلاة، يعني لا يكون أنا عندما أصلي أجيب لي عمل ينافي الصلاة، لا. مثلا القراءة أنا لا يكون أقرأ شيء غير القرآن، القرآن الكريم قال اقرأوا ما تيسر. طيب شنو هو ما تيسر؟ مو على إطلاقه منصوص عليه سورة الحمد وياه شيء آخر. زين، القول ما يسعني أجيب قول غير قول الصلاة، والتحرك ما يصير أنا بأثناء الصلاة ألزم لي عباية أخيط بيها مثلا، المفروض أنا خلال الصلاة قاعد متهيئ متجه إلى القبلة وحركاتي وسكناتي ضمن نطاق الصلاة. فقالوا له للنبي يا رسول الله إحنا شنو الشيء اللي إذا سويناه نعتبر داخلين بالصلاة، والشيء اللي طلعنا من عدها شنو؟ قالهم الدخول بالصلاة بتكبيرة الإحرام. نعم، الدخول بتكبيرة الإحرام، هاي الله أكبر، إذا كبرت تكبيرة الإحرام رأسا أنت دخلت بالصلاة، والخروج من عدها بيش؟ بالتسليم، السلام عليكم، إذا خرج خلصت إلى هنا تعتبر تطلع أديت هالهيكل، هيكل الصلاة أديته. في التكبير هو عبارة عن تكبيرة الإحرام، زين، وبعد ذلك يبدأ الإنسان بسائر أفعال الصلاة وأجزاء الصلاة. الشيء غريب عندما تمر بهذا المقطع أو تمر بهذا المعنى قد تلقى بعض الآراء تستغربها، شلون يعني أكو بعضهم شلون يعتبر الدخول إلى الصلاة بأي عمل والخروج منها بأي عمل؟ ما أحب أستعرضه لأن أكو بيلون من التهريج شوية، ما أحب يعني. والرجل أنت ما تلقى رأي ما مستند إلى دليل، أحيانا الدليل قد يكون غير ماهر، يعني شوف مثلا الغزالي بالمستصفى لما يمر بصلاة الصلاة اللي عند المذهب الإسلامي الشهير أبي حنيفة، يشوف شنو الدخول بها وبيش الخروج من عدها وشلون صلاته، نعم تفصيلا يذكرها. بس أنا أحاشي المنبر عن أنه أجيب بها المفارقات اللي الواقع مفارقات يجيبوها بدون أن يذكرون دليلها، بس كأنه مع الأسف عندنا التراشق هاي عند المذاهب الإسلامية، إذا واحد من مذهب ويريد يقابل مذهب آخر يبدأ التراشق على كيف تراشق عجيب غريب، يعني يحمله لازم القول. شلون يعني يحمله لازم القول؟ يعني يرميه برأي يقول هذا رأيه كذا، شنو يعني مثلا خل أقرب لك المعنى، يجيك واحد وقال لك هذا ليش الشكل هذا، ليش مالك يقول أن الإنسان يجوز يأخذ بيته، ها أكو مسلم يخلي واحد يأخذ بيته، يا أخي تعال شنو يأخذ بيته، إيه شنو القصة؟ القصة الولد للفراش، مو الشكل، يعني الإنسان إنما يعتبر الولد ولد لأبيه إذا كان عن عقد شرعي، أكو فراش، الفراش شنو؟ الفراش هو عبارة عن العقد، هذا العقد، هذا الفراش مع إمكان الوضع مع عدم إمكان الوضع، أكو خلاف، أكو خطأ في التطبيق. شلون يعني خطأ بالتطبيق؟ يعني الآن يعني أفرض أبو حنيفة يقول لو رجل سافر وإجى الخبر إلى زوجته أن مات وزوجت مو الشكل ولدت، وبعد ذلك إجى زوجها ظهر أنه مو ميت، إجى شاف هاي الزوجة وعدها ولد، الولد يلحق زوجها هذا اللي كان غايب، من الزوج الجديد؟ يقول نعم فراش بعد مستمر، العقد ما انفسخ. هذا خطأ في التطبيق، يعني أنا لما أريد أمر بالرأي لا يكون أهرج، أذكر الرأي وأبين مدركة، وأكو خطأ في التطبيق مثلا واحد يخالفه بالرأي الآخر، أما أن أجي أهرج فأعبر عنه تعبيرات نابية هذا خلاف الخلق الإسلامي. هذا كذلك الولد إحنا نعرف للفراش، فإذا ولد لغير فراش يعني رجل اعتدى على امرأة وحملت منه المرأة، لما حملت ولدت بنت وكبرت البنت تزوجها، إجا أبوها يجوز لها يتزوجها، يقول يجوز لها أجنبية مو بنته، يعني مو جاية من عقد، أفرض من ماء، لكن لا حرمة لماء الزنا، ها؟ فلذلك فيجي يهرج هو شيء عبر عنه ما يقول عنه أن هذا دليل، لا يقول هذا عجيب، هذا يقول إنسان يجوز يأخذ بته.
لا
هذا لون من الكلام غير المشروط. فأرجع للموضوع، الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله وربك فكبر. طيب شلون يعني ربك فكبر؟ يقول هذا السبب أن المسلمين أرادوا الدخول بالصلاة شلون يصير والخروج شلون يصير، سألوا نزلت الآية قالت لهم إذا تطبون بالصلاة ادخلوا عن طريق تكبيرة الإحرام، زين، ومن بعد تكبيرة الإحرام إذا طلعون من الصلاة الخروج منها بالسلام بالتسليم. طيب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى وربك فكبر يعني لا تعتبر أحدا كبيرا إلا الله، لأن كل كبير هو بالنسبة إلى الله صغير. شلون يعني؟ يعني أرجوك أي كبير أنت تعتبره كبير أو عظيم أو ضخم يمكن في لحظة من اللحظات تشوف عظمته تتحول إلى هباء. كيف يعني؟ تصور هذا الجبار المتغطرش، شوف في لحظات الأخيرة إذا صار بساعة النزاع تعال شوف شلون، ها؟ شوف هذا الجبار اللي كان شبح يخوف وإذا بي يتحول إلى خرقة يقلبونه كيف يشاءون. راح شوف هذا الجبار اللي يصعر خده، بالنتيجة هذا الخد المصعر تمر عليه لحظة من اللحظات تلقى على التراب وعلى الرمال تأكل فيه الديدان إذا مرت عليه. رحم الله الشريف الرضي يقول ومسندين على الجنوب، يعني منيمي على جنبه، حاطين منيمي على جنبه الأيمن وموجهي للقبلة، ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخابل بالطلا أعضاؤه. يقول شلون دول اللي تأخذهم الخمرة سيضعون بالأرض هكذا، يقول دول مسندين كأنهم شرب كأنهم كرعوا، ها؟ أكلتهم الأرض الذي ولدتهم أكل الضروس حلت له أكلاؤه. نتيجة هذا راح الخد تناوش التراب حول إلى تراب وتناوشت الديدان قامت تمزق به هذه الديدان تعبث به كيف ما تريد. أرجوك هذا كبير هذا عظيم؟ أي عظمة؟ مو الرواية يقولون أن الإسكندر كان يمشي ووراه الجيش الضخم جيشه، بأثناء ما هو يمشي بالصحراء وراء صكصكة الخيل وجيب اللجوم صليل السلاح كل هذا جيش ضخم مال الصحراء، وهذا يصلي أبدا ولا مهتم، يدعو منغمر بالدعاء ودائب شايل راسه للسماء ولا تحرك. أقبل إليه وقف عليه إلى أن فرغ، هذا ما حاشا ولا تحرك، إلى أن فرغ من صلاته التفت له الإسكندر قال له أو ما راعتك كثرة جنودي؟ بعد كل هالمناظر هاي كلها الجيش هذا ما حركك ما خوفك ما روعك؟ قال لا. قال لماذا؟ قال كنت أناجي من هو أكثر منك جنودا. أنت تناجي الله عز وجل، أنا هذا شاغلني عنك وعن غيرك، أنت ما أشعر بوجودك أبدا، أنت بعد يومين هذا جيشك ينفك عنك. نعم جيشك هذا راح يتخلى عنه، مو بس أهلك يتخلون عنك، أولادك شيلوا كذبوك بالتراب ويوفرون ورجعون خلص منه أنت. أي كبير ينتهي إلى هذا اللون من الحقارة، التراح تنتهي إلى تراب، تنتهي إلى طعم للديدان، تنتهي إلى خد ضارع على التراب. أي كبير؟ ولا كبير إلا الله. الكبير اللي ما يموت، الكبير اللي ما يجوع، الكبير اللي ما يفتقر. حسب ليش تروح بعيد؟ تفضل الآن العالم كل الدنيا كلها من أقصاها إلى أدناها مستنفرة، عليه من مستنفرة يومية يطلع لك فديوس يتمرد على الدنيا. يعني مثلا قضوا على مرض الشل وهي عصيات كوخ خلطت قتلوها بالمضادات الحيوية اشتقلت الآن. الآن هاي المضادات صارت عندها مناعة ضد المضادات الحيوية ومرعوبين. يقول لك ما أدري شو نسوي، لازم نستخرج لون من المضادات الأخرى حتى نقضي على الميكروب. الميكروب هكذا ما ينشاف إلا بالمجهر، العالم كله مستنفر من أجله. هو هذا العظيم، أكو واحد عظيم من ذولا كلهم ينتهون إلى هذا اللون من الذلة بالنتيجة سرعة خلية بسيطة يصرع ويتحول إلى كيان يتألم يضجر من الألم. فالآية تقول لربك كبر، يعني غير الله عز وجل ليس بكبير، كل كبير ينتهي إلى الصغر. موش يقول الرواية، يقول عظم الخالق في عيني صغر المخلوق فيها. أي مخلوق تتصوره حتى لما تشوف أن هذا حياته تؤول إلى موت، غناه يؤول إلى فقر، صحته تؤول إلى شقم، كل شيء يتغير عنده. ما عنده عظمة، هذا راح بالعكس، هذا ضعيف، هذا ذليل. القوي والكبير هو الذي لا يحتاج ولا يذل ولا يمرض ولا يموت. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا الكبير الصحيح. جين اثنين، الرأي الثالث لا، وربك تكبر، يعني اجعله أكبر من الحاجات التي يفتقر إليها الإنسان اللي قد يسمي كبير. كأنه إحنا عندنا حتى دول الكبراء ما يستغني عن الحاجة. أي واحد كبير ما يستغني، شلون يعني ما يستغني عن الحاجة؟ يعني بحاجة إلى الصاحبة، إلى الزوجة، وبحاجة إلى الولد، مو الشكل. ولذلك القرآن الكريم يقول لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يتخذ صاحبة زوجة لأنه مو بحاجة إلها ولا بحاجة للولد. الإنسان بحاجة إلى الزوجة لأن عنده غريزة يريد إشباعها، وعنده جانب نفسي يريد إشباعها، وعنده بيت كوني ملأ بحركة فيحتاج إلى المرأة، والمرأة تحتاج إلى الرجل. الولد أيضا يحتاج، لأن الولد زينة الحياة في الدنيا، ولأن الولد يعتبر امتدادة، ولأن الولد يعتبر إذا كبر إذا أصاب العجز والوهن يحط إيد على كتف ابنه مثل ما يقولون. الله عز وجل لا يفتقر إلى الصاحبة ولا يفتقر إلى الولد، لا يحتاج هذا. بينما الإنسان اللي نسميه كبير بالعكس هو يفتقر إلى الصاحبة ويفتقر إلى الولد. وأؤكد لك أن الصاحبة إذا جمعت خصال الصحبة الطيبة في واقع الأمر مو سهل يعني أن الإنسان يستغني عنها أبداً. بالعكس، لأن القرآن الكريم يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وتنبهني يعني جزء لا يتجزأ من النفس من الكيان، سواء كان رأي أنه من نوعكم، لكن رأي لا أنها تمتزج بالنفس وجعل بينكم ألفة ورحمة ومودة. ما في شك أن المرأة الصالحة خير من الدنيا وما فيها. مو الرواية تقول ليس لصالحتهن خطر ولا لطالحتهن خطر. الطالحة ما تساوي شيء، ما تساوي حبة خالة، لأنه كلها أذى. والصالحة لا، الدنيا ما تعجلها، يعني من سعادة المرء أن يرزق بالمرأة الصالحة. المرأة الصالحة تأخذ مكان من نفسها، لا تأخذها مكان، يعني لا يزاحمها في جوها مكان أو مزاحم آخر. ولهذا المؤرخين يقولون لما دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه في آخر مرة رجع إلى المسجد في حياة الزهراء، وإجا من المسجد وأسمى تقول سيدتي فاطمة كانت مضطجعة في حجرتها وفارقت روحها الدنيا، الحسن والحسين قاعدين عند رأسها يبكيان، لما دخل أمير المؤمنين اشتد الوجد عليه، الحزن اشتد عليه، بدأ على وجهه. واللي يدلل على هذا شنو؟ اللي يدلل على هذا لما جاء أبو ذر ودخل إلى الدار، أراد أمير المؤمنين حمل فاطمة، التفت إلى أبي ذر قال يا عم يا أبا ذر أعني على حملها. علي بن أبي طالب يحمل باب خيبر 18 ذراع في 10 أذرع سمك 6 أشبار يحملها ويقذفها. الزهراء في برعم، الزهراء نعم توفيت وهي برعم لا يقوى على حملها، لكن شوف المصيبة شلعبة شأخذت أثرها من عنده. يا عم يا بادر أعني على حملها. أبا أخشى لأبو ذر طرف من الفراش، وحمل أمير المؤمنين الطرف الآخر، واستقبل بها قبر النبي قال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة بجوارك. المختار لها الله سرعة اللحاق بك إلى أن قال واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء. كانت الدنيا يراها في عينيه سوداء، أضجعها وقام بتجهيزها وأخرجها كما أوصته ليلا عندما هدأت العيون، نامت العيون وهدأت الأصوات، أوصلها إلى القبر، جلس على شفير القبر. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. أحبيب مالك لا ترد جوابنا، أنشيت بعدي خلة الأحباب، صد وضاقت بعين الوشيعة، نادى يا رسول الله الوديعة، ردت ليك والمهلة سريعة، راعي للدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات